بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ عندي زوج أسئلة. أنا قلت قضت فيهم كلمت وقلت لك أنا نصيف الخميس واثنين وثلاث أيام البيض، لكن عندي أشياء زي النقص، زي التشقق في القلب هكذية ما نش فهمتها، نضطر أني نشرب. لو حتى شربت إترة المية مثلا هيك مية تشيش المنبع يدوب تكفيني باش تبطل عني. تو خايفة في شهر رمضان كيف ندير منها، نشرب ونكمل والله ما نشربش، والله ما نقدرش ما نشربش راها الحق.
أم محمد.
نعم.
أنت تقولين سألتيني وأنا يعني ما أذكر، عفوا أعيد السؤال.
سألتك هذاك اليوم لكن أنت ما فهمتنيش، قلت لك نحصة، قلت لي ما فهمتش النحصة.
تفضلي، إيش السؤال؟
قلت لك نحس جين حاجة تشقق في قلبي زي الذبحة الصدرية، مانيش فهمتها، يعني بروحي مانيش فهمتها، نتعب منها لين نشرب. حتى لو كنت صايمة المدة فات، صايمة ثلاث أيام البيض، اضطريت إني نشرب وكملت يا شيخ، شربت وكملت.
أنت تصومين البيض والاثنين والخميس دائما؟
إيه إن شاء الله.
وتصومين دائما، يعني أنت الآن مشكلتك تقولين في رمضان احتمال تجيني نفس الحالة، ها؟
في رمضان خايفة، في رمضان يا شيخ تو لو نصيم في ثلاث أيام البيض شربت هذاك اليوم قلت، لكن تو خايفة تجيني وأنا في شهر رمضان كيف ندير، نشرب ونكمل والله ما نشربش، والله كيف ندير؟
يعني ألم يجيك ألم في الصدر والقلب، ها؟
أيوة ألم في الصدر يا
شيخ. طيب راح باقي له سؤال أم محمد. حاولي تتصلي يا محمد مرة ثانية. تفضل يا أمت الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي يا شيخ عدي.
تفضل أختي.
السؤال الأول، سمعت أنه ما يصير ينطون الزكاة إلا للي يصلي، فما أعرف هذا الحكي صحيح لو لا.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، شيخنا بداية الحرب على العراق أنا كنت أصلي تمركع بعد العشاء.
إيه.
ألو شيخنا، فبعدين من الحمد لله احنا تسلمنا من الحرب ما صار بينا اي شيء، فقمت قلت هاصليها دائما ورا العشاء، ما اعرف يعني هسه اذا اردت اصليها مثلا بغير وقت يجوز لو ابقى اصليها بعد العشاء.
ايش قلتي يا امة الله؟ ايش قلتي؟
قلت الحمد لله ما دام الله سلمنا انا حبقى اصليها بعد العشاء.
قلتي لله علي انا اواظب عليها؟
لا ما قلت.
ايه طيب،
قلت ما دام الله سلمنا الحمد لله.
طيب يا أمة الله،
شكرا شيخنا، جزاك الله خير،
حياكم الله. فضل يا سوسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحقيقة أني اتصلت سابقا أسأل بخصوص استخدام تطبيق على الآيباد لقراءة القرآن، لكن الإجابة كانت أنه يجوز القراءة من الآيباد وقلب الصفحة بالضغط على الشاشة، لكن التطبيق الذي أرغب باستخدامه لا يحتاج لمس الشاشة الآيباد أبدا، فقط أرفع يدي عن بعد ليصبح كس اليد باتجاه الآيباد وأثبتها ثانيتين ثم أخفضها دون أن ألمس الشاشة عن طريق الإشارة فقط عن بعد. أعلم أنه أسهل يبدو الأولى أن يكون جائز وأقل حركات ولا يحتاج ضغط أو لمس الشاشة.
صحيح.
لكن البعض يمكن أن يقول أن هذه الحركة التي هي رفع اليد وتثبيتها كإشارة كأنها إضافة على حركات الصلاة، لذلك رغبت بالسؤال مجددا، هل الصلاة صحيحة عند قراءة القرآن من جهاز الآيباد والتحكم بعد الصفحات بالإشارة عن بعد بكف اليد دون اللمس فقط بالإشارة؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني لو سمحت. من خلال عملي بشركتنا نقوم بتطوير تقنيات ذكية وإتاحة استخدامها للشركات الأخرى لتقوم هي بدورة بالاستفادة منها ضمن منتجاتها وبرامجها. سؤالي، هل يجوز بيع هذه التقنيات التي نقوم نحن بتطويرها للشركات التي لديها برامج للأغاني بحيث تستفيد من هذه التقنيات لتسهيل البحث واسترجاع الأغاني لمستخدميها بتطبيقاتها؟
شوي أختي سوسن، عفوا بس عندي كم سؤال لك. أنتم الآن شركتكم إيش تعمل؟
تقوم بتطوير تطبيقات وتقنيات ذكية، برامج ذكية
مباحة.
مباحة نعم.
طيب أنت الآن طيب أنتم الآن تقولين بأن عندكم تطبيق مثلا القرآن الكريم ممكن تبيعونه على شركات تنتج الأغاني وتنتج المعازف؟
لا، القرآن هو برنامج كامل، لكن التقنيات التي أتكلم عنها هي تقنيات يمكن استخدامها ضمن برامج أخرى، مثل مثلا يعني تقنيات التعرف أيوة على الكلام، تقنيات البحث، هي تقنيات مضمنة ضمن برامج أخرى.
نعم طيب طيب
شكرا.
أهلا وسهلا، تفضل يا محمد.
مرحبا، السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام، ورحمة الله.
كل عام وأنت بخير.
أنت طيبة.
الله يحييك. بسألك، قلت وأنت قلت سمعت أن الذهب اللي يلبس ما عليه زكاة.
إيه.
والحين هذا المفتي اللي في دبي يقول حتى الحين اللي لابستنا عليه زكاة، كيف يعني؟
طيب إن شاء الله يا ما.
إيه الله يخليك.
مرحبا مرحبا. جزاك
الله خير. كل عام وأنت بخير.
أنت طيبة. تفضل يا سيف. سيف تفضل، من معي؟
سيف. سيف
تفضل يا سيف،
عندي سؤال.
تفضل.
انا السلام عليكم. انا كنت اقول بسم الله.
ايوه.
بنت اقول بسم الله اول ما اكل، بس بتذكر اقول الحمد لله، شو اسوي؟
طيب يا سيف، عندك سؤال ثاني يا سيف؟
لا.
الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل ام خليل. ام خليل من عمان. راحت ام خليل. تفضل يا ام خليل. طيب تفضل يا صوفيا. صوفيا، صوفيا من السويد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم شيخ. السلام ورحمة الله.
جزاك الله على هذا البرنامج.
تفضلي أختي.
عندي سؤال، قبل كده كنت سألتك على شغل المستشفى.
نعم.
وجاوبتني هو إذا مضطر، إذا كشف العورة زي كده بيكون.
أيوة.
أنا دهين عايزة جمع أدرس المرضى، بس قبل عايزة أعرف إذا حلال أو حرام، هذا هو سؤالي، يكون هذه مضطر أو لا.
أنت تريدين أن تشتغلي في التمريض؟
عايزة أشتغل شغل ممرضة.
أيوة.
عايزة أخذ الدرس أول يعني جامعة.
تدرسين في الجامعة التمريض؟
أيوة. يا. طيب. بس قبل كنت بدوي إذا حلال أو حرام شغله، وسألتهم قالوا لي ما تقدري على بنات، يكون على رجال زي كده. زي كده بيكون مضطر أو لا، هو سؤالي.
إن شاء الله يا صوفيا.
وسؤالي الثاني، زكاة. أنا كل سنة بطلع في رمضان زكاة، بس نعم. بيكون ما بيكمل السنة، كل شهر عندي داخل بيكون باقي، بس في منه بيكون لسه 11 شهر، وفي منه بيكون شهر واحد بس، يعني ما بيكمل السنة.
طيب.
أنا كل سنة بتعلق كله مع بعض في الآخر كان عندي بطلع الزكاة، هذا صح أو غلط؟
إن شاء الله واضح.
وسؤالي الثاني،
أيوة،
على ثلاثة الدفعة كنت أنا بقرأ سورة الشمس أو سورة الدهاء، وسمعت تقول ما في دليل
على موضوع إيش؟ موضوع الأشياء الضائعة يعني؟
في صلاة الدهاء.
في صلاة الضحى.
أيوة، بقرأ صلاة سورة الشمس أو سورة الدهاء.
طيب طيب.
هذا قلت أنت ما في دليل.
صحيح.
بعد ذا صرت أحيانا بقرأ سورة ثانية، بس بنسى بقرأ سورة الشمس أو.
إن شاء الله. إن شاء الله.
والثاني كمان في سؤال، واحد سألك على قراءة القرآن وقت النوم سورة الكافرون.
نعم.
بيكون قلت آخر كلام، أنا وقت آخر كلامي بيكون لما ننام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بعد الشهادة هو بقرأ سورة الكافرون أو قبل؟ قبل السلام، قبل
إن شاء الله. إن شاء الله.
وثاني على التشهد كمان سمعت تقول ما تقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
إن شاء الله.
بس أنا أحيانا بذكر أحيانا بنسى بقول أشهد على سيدنا محمد هل يكون صلاتي قلت أو لا؟
إن شاء الله.
عندي سؤال ثاني ممكن نزيد؟
يلا تفضلي.
وعلى الزكاة برضو أنا عندي ذهب
إيه
صار له، هو من أمي عدتني هدية بس صار له 9 سنة ما لبسته ما استعملت فيه.
نعم.
هذي ذهب موجود مع أخي أنا كليته عنده أي وقت بيكون عندي يعني. هذا نعم. كل سنة أنا بتقلع الزكاة هذا بيكون صح أو غلط؟
تزكينا سنويا؟
سنويا أنا بذكر بذكي بس 9 سنة كده أنا ما لبست نهائيا.
ما لبستي طيب.
يا. خليت عند طيب. أخي بس أي وقت بيكون في يدي يعني أنا اللي خليته.
باقي شيء يا صوفيا؟
يا عندي كثير بس أسأل ممكن اثنين.
يلا على السريع بس لأن في مكالمات تنتظر كثيرة تفضلي.
أوكي أنا عايز أسأل على النذر.
إيه.
أنا كنت تعبانة كده عملت الكثير ركن المستشفى زي كده. ما بيبان شيء دكتور يعني أنا قلت إذا صار حادي إذا ما صار حادي مرض كبير قلت بزوم إن شاء الله 3 أيام وزمت 3 أيام حادي بيكون نذر أو لا عشان ما أبقى أنا يكون نذر.
إذا أنت قلت إذا كان غير مرض إيش
إذا حادي إذا ما صار مرض خبيث
ها خبيث
إيه لله على بزمت 3 أيام
قلت لله علي أصوم 3 أيام
أيوة وزمت طيب. 3 أيام بس عايز أعرف هذا النذر أو لا إذا عملت طيب. ثاني زي كده يعني
وأنت فحصت وما تبين شيء الحمد لله
لا عملت كثير شافوني 4 دكاترة بس ما تبين شيء ما تبين
طيب.
السؤال
يلا السؤال الأخير يلا
ودعاء على وقت الفطر
أي
ونحن بدأ ما ناد وقت المغرب بيكون أكثرنا بنشتغل إذا بدون ما أرفع يدي وقت الشغل إذا دعيت بيكون دعاء أو لا أو إذا لازم أرفع يدي
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله
أهلا وسهلا فضل يا سوسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
عافيك.
كان عندي سؤال بالنسبة للزكاة. هلا إحنا في عندنا سنوياً بنطلع زكاة لأموالنا بس بصراحة يعني جزء من هاي الأموال بنبعثها لأهلينا يعني ببلدنا عشان إنه يوزعوها على المحتاجين بالبلد هناك. هلا زوجي بعتها يعني جزء من هذا المبلغ لأخته عشان إنها توزعه على المحتاجين بس بعد ما بعتنا بفترة اكتشفنا إنه هي شاركت فيه لبناء بئر عن روح أقاربهم يعني أبوه الله يرحمه أمه الله يرحمها هم متوفين بس شاركت بفلوس الزكاة لبناء البئر فهي هاي من أبواب الزكاة وتعتبر مقبولة أو إحنا تعتبر صدقة ولازم إحنا نطلع بدالها يعني شو الحل إيش ممكن لازم نعمل إذا كانت مش من أبواب الزكاة.
طيب أبشر يا سوسن.
بس كمان معلش سؤال صغير بالنسبة لقراءة القرآن من دون وضوء
أيه؟
يعني بجوز قراءة القرآن من دون وضوء وإذا كانت جائزة لما أمر على آيات السجود إيش مطلوب مني أعمل أو عادي إني أعديها من دون ما أقوم يعني بسجود القراءة
إن شاء الله.
شكرا كثير لك شيخ.
أهلا وسهلا مرحبا أختي. خلاص يلا بارك بارك جزاكم الله خير بارك الله في الجميع. طيب أرجع إلى الأسئلة عندي. الأخ يوسف من عجمان بالأمس طبعا عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. يوسف سأل مجموعة أسئلة يقول عندي جدتي عندها مشاكل صحية منها يعني ضعف وظائف الكلى عندها سكر عندها القلب الأطباء منعوها إنها ما تصوم منعوها من الصيام ولكن هي مصرة على الصيام ما الحكم؟ يوسف بارك الله فيك وبارك الله في جدتك. بالنسبة للإنسان المريض الذي ينصحه الأطباء بعدم الصيام بمعنى أنه مر على أكثر من طبيب وقال له أنت ممنوع من الصيام لأن الصوم يمثل خطر على حياتك لا يجوز له أن يصوم لا يجوز له وإنما ينتقل إلى البدل وهو الإطعام لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. كيف الإنسان يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ بعدين شريعتنا شريعة يسر وسماحة ولله الحمد والمنة. قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وقاعدة الشريعة العريضة الطويلة المشقة تجلب التيسير، وهناك ولله الحمد بدائل عن العبادات الله جل وعلا شرعها. اللي ما يستطيع الصوم وعاجز عن الصيام عجز كامل ينتقل إلى البدل، عاجز عن الصيام لمرض أو لكبر في السن ينتقل إلى البدل، فجدت كلها إذا أطعمت كأنها صامت ولله الحمد والمنة. أما إذا الجدة لا تقول أنا قادرة وطبيب واحد نصحها وطبيب آخر قال لا ممكن تصومين، اتركوها تصوم مدام أنه اختلف الأطباء في هذا، واحد يقول لا تصومين واحد يقول صومي أو اثنين يقولون صومي، اتركوها تصوم مدام أنه يعني قالوا بأنه ممكن تصوم ولا إشكال عليها. يوسف يقول الوالدة تصوم من بداية شعبان، سمعتك في البرنامج تقول بأنه لا تصوم منتصف شعبان، يقول يعني كان عندها العذر الشرعي وتركته شيء من هذا القبيل. يوسف بارك الله فيك. أولا شعبان السنة الوحيدة فيه الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصام من أوله إلى آخره، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، من حديث أسامة ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عمر من حديث أنس، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، حتى سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في السنن أنه نهى إذا انتصف شعبان أن يصوم الإنسان، بمعنى أن شخص الآن بدأ شعبان وما صام، فلما جاء منتصف شعبان بدأ يصوم، هذا قد وقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حسن من جهة الإسناد، ولذلك يعني ينتهض للاحتجاج بمنع تقصد الإنسان أن يأتي بعد منتصف رمضان فيصوم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن له عادة. أما قضية اللي ذكرت يأتي شخص في شعبان فيأتي إلى منتصف شعبان 15 شعبان يصوم هذا اليوم بس، يصوم هذا اليوم فقط، هذه بدعة كما قال العلماء. لماذا؟ ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام منتصف شعبان، وما ثبت عن الصحابة أنهم صاموا ولا فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منتصف شعبان، ولم يكونوا يقومون ليلة نصف من شعبان، ما ثبت. هذه دواوين السنة بين أيدينا، ما في شيء من هذا، ونحن متعبدون بقال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، هم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام بمقصوده، ولأنهم عايشوه. وأما من صام من أول شعبان، نعم يمر على 15 شعبان وما بعده إلى آخر شعبان يصوم. قضية أن الوالدة حصل لها عذر شرعي هذه يجب عليها أن تفطر، لأنه يحرم على المرأة الحائض أن تصوم، يحرم على المرأة الحائض أن تصوم وتقضي صوم رمضان وجوبا، ولا يجب عليها قضاء صوم النفل إذا مثلا جاءتها العادة فيه، مثل شعبان ومثل بقية الأيام المسنون صيامها. يوسف يقول عندي يقول الوالد عنده زوجتين، الوالد يغضب علي يقول إذا سلمت على والدتي أو ودعتها، يقول لا شوف خالتك هي اللي ربتك، خالتك طبعا يقصد الزوجة الثانية، يقول يعني أنا في حيرة مع الوالد. يا يوسف بارك الله فيك، واضح بأن بين الوالد وبين والدتك يعني مشكلة، واضح يعني ظاهرة المعالم بارزة الوضوح، يعني من حيث يقول لك لا تبر خالتك ولا تسلم على أمك. طبعا أنا ما أدري، العهد عليك يا يوسف، أنا مستصعب الوضع، إن شاء الله أنك صادق لكن مستصعب الوضع، أكيد في شيء يمكن الله أعلم. والدك يشوفك دائما زوجته الثانية مهملها إهمال كامل، ولا تسلم عليها ولا تودعها ولا شيء، يمكن ردت فعل وقال لك لا هذه ربتك وعلمتك وكذا برها، ما أتصور أنا رجل عاقل يقول لي ولد لا تسلم على أمك، ما أتصور. يعني رجل يملك عقله ويملك تصرفاته، أو يقول والله إذا جيت تطلع من البيت لا تقول لأمك مع السلامة. في صعوبة يا يوسف، أنا شوي سامحني أنا أتوقف في هذا، في مشكلة أكيد. أنت يمكن فقدت التوازن في التعامل مع والدتك ومع زوجة الوالدة، عفوا زوجة الوالد. الواجب عليك أنك يكون عندك توازن وإكراما للوالد، إذا كان والله إكراما للوالد أنك تسلم على زوجته، تسلم عليها وتودعها وتحسن إليها، وهذا مهما كان، لأن تبقى زوجة والدك، ووالدك ما اختار هذه الزوجة إلا وهو واثق بأنها مناسبة له، بمعنى أنك يعني لا تضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، وبين أن تميل هنا أو تميل هناك. عموما أنا ما أستطيع أني أخطئ الوالد، لأن هذا مو متصور وغير متصور أن والد يقول لابنه لا تسلم على أمك، إلا إنسان فاقد عقله سامحني، وإن شاء الله الوالد عقله معه. في مشكلة أنت يا يوسف، راجع الوالد قل له أنا ما أدري شو اللي أخطيت فيه، هل أنت تأمرني أني أعصي والدتي، أعق والدتي؟ وما أعتقد سيقول لك نعم، ما أعتقد أبدا. فبيقول لك لا، أنا ما أقول لك هذا الكلام، لكن أقول لك لا تقسو على خالتك، لا تعامل خالتك بخشونة، لا تعامل خالتك بإهمال مثلا، إهمال مو بشرط. ها يا يوسف بارك الله فيك، اجلس مع الوالد وشوف ماذا عنده، بارك الله فيك. أما طلّة من السعودية تقول أنا لما أتصدق أنوي عن المسلمين وعني وعن والدي وعن كذا وكذا. أختي أما طلّة بارك الله فيك، والجواب حقيقة لكل من يشاهدني، للأسف الشديد في ظاهرة جديدة عند كثير من الناس، أنه يأتي فيتصدق يقول هذه صدقة عني وعن والدي وعن جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. السؤال، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا الفعل وهو سيد المتصدقين وسيد المتوكلين وأشرف خلق الله، خلق رب العالمين، وهو الحريص على الخير صلى الله عليه وسلم؟ ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخرج صدقة قال اللهم عني وعن جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه يتصدقون، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عن أنفسكم وعن المسلمين والمسلمات. ولذلك الآن في ظاهرة غريبة جدا لفتت الانتباه، أن أغلب الناس عندنا في البرنامج يسألوننا وخارج البرنامج، أصبحت هذه الظاهرة يعني واضحة. يجي أغلب الناس يقول والله أتصدق عن نفسي وعن المسلمين والمسلمات، ما ثبت هذا يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم. الثابت اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، اللهم ارحمني وللمسلمين والمسلمات. أن تدعو لنفسك وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات هذا وارد في القرآن والسنة، أن تستغفر لنفسك وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات هذا وارد، هذا وارد عن النبي، وارد في القرآن، وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية الصدقة فالأصل أن الإنسان يتصدق عن نفسه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية منها تصدق عن نفسه. طيب هل يجوز أن يتصدق عن أمواته؟ الجواب نعم، إنه ثبت يجوز أن يتصدق عن أمواته، عن والديه، عن تتصدق عن زوجها، يتصدق عن زوجته، عن أولاده مثلا جده وجدته، يجوز. لماذا؟ لأن هذا الميت القريب انقطع عمله وما بقي إلا إهداء الثواب إليه وفق المشروع من الدعاء والصدقة كما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر وفاة والده قال هل بقي شيء من برهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، هذا الدعاء. والصدقة كما جاء في حديث سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فقال تصدق عنها بالماء. هذا ما يتعلق بقضية الأموات. طيب الأحياء، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عن الأحياء، يعني يأتي شخص اللهم هذه صدقة عن جميع المسلمين. لماذا؟ لأن هذا ما زال يعمل، هذا ما زال يعمل، هذا الحي يعمل، كيف تتصدق عنه؟ يعني هل فقير هو؟ إذا كان والله عندك والد أو والدة أحياء فقراء تصدق عنهم. طيب والأفضل أنك تعطيه مال وقل له تصدق بهذا، تعطيه مال تقول تفضل يا والدي تفضل يا والدتي، هذا مبلغ تصدقوا عن أنفسكم، هذا مبلغ احفروا بئر عن أنفسكم مثلا، هذا مبلغ اكفلوا يتيم مثلا، أو إذا ما استطعت أنك تعطيهم تقول لهم أنا سأتصدق عنكما، تخبرهم حتى يستحضروا النية، هذول الأحياء يستحضروا النية. أما يجي واحد والله يقول هذه صدقة لجميع المسلمين والمسلمات، هذه ظاهرة وأنا طولت في الجواب، لماذا؟ لأن كثر السؤال عنها وكثر الآن الفعل فعل لها. حتى بعض الجمعيات الآن يقولون، يجوننا ناس يقول والله سجل هذه صدقة عني وعن جميع المسلمين والمسلمات، هذا غلط. صدقة عن نفسك، عن أمواتك نعم، عن الأحياء من أقاربك، والد والدك ووالدتك وزوجك وزوجك وزوجتك وابنائك مثلا، اخوانك واخوات، هذول الاقربين، وهؤلاء اخبرهم او اعطهم او حثهم على الصدق، قل لهم تصدقوا اذا كان عندهم خير. فقراء قلت تفضل هذا مبلغ تصدق فيه، او ما تريد ان تعطي او تعطينا انت تقولين انا ساتصدق عنك بهذا المبلغ. بارك الله فيكم، هذا الذي ينبغي. وحاول الانسان لا يجعل يعني مسائل العبادات يعني وفق الذوق والرأي والاستحسان، بعض الناس يستحسن هذا الشيء، لا، ارجعوا لأهل العلم بارك الله فيكم. أمت الله من السعودية تقول يعني تصلي الوتر ثلاثة أو خمسة أحيانا سردا، تقول أرى بأن هذا أسهل علي، هل هذا جائز؟ نعم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، وأنا سأزيدك يا أخت الفاضلة وأزيد إخواني المشاهدين والمشاهدات ممن يتابعني، أزيدكم باختصار كيفية صلاة الوتر. الوتر أقله ركعة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الوتر ركعة من الليل، هذا أقل شيء يصليه الإنسان، ركعة واحدة، هذا أقل الوتر. والوتر ممكن تصليه ثلاث ركعات، وثلاث ركعات على صورتين، الصورة الأولى أنك تسردها سرد مثل الأخت الفاضلة، ما تجلس إلا في آخر الركعة الأخيرة التشهد، ما تشبهها بالمغرب، صلاة المغرب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب لحديث علي رضي الله عنه، وإنما تصلي ثلاث ركعات سردا تسلم في التشهد الأخير فقط، التشهد يعني ما في إلا تشهد واحد، التشهد الأخير. الصورة الثانية تصلي ركعتين وتسلمين ثم تقومين وتصلي ركعة واحدة، هذا وتر أيضا، الركعة الأخيرة هي الوتر والركعتين من قيام الليل. الصورة الثانية، الصيغة الثانية من صيغ أو من صور صلاة الوتر، خمس ركعات سردا، ركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامس، تجلسين في الخامسة أو تجلس في الخامسة وتتشهد وتسلم، هذه كلها وتر خمس ركعات. الصورة الثالثة سبع ركعات، ركعة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، تجلسون في الركعة يعني الأخيرة تجيبون التشهد وتسلمون، هذا كله وتر. وهذا بعض الناس يقول أسهل لي، مثل الأخت أمة الله تقول أسهل لي. الصورة الرابعة ولا الخامسة؟ الخامسة. الصورة الخامسة تسع ركعات سردا، لكن التسع ركعات تختلف عن السبعة والخامسة، كيف؟ الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة نجلس، الثامنة نجلس للتشهد ولا نسلم، فإذا جبنا التشهد الأول قمنا، نجيب الركعة التاسعة ونجلس نجيب التشهد كاملا ونسلم، هذه تسع ركعات، هذه تسع ركعات. الصورة الأخيرة هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه صلاها النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما واظب عليها، اللي كان يواظب عليه صلى الله عليه وآله وسلم مثنى مثنى، ركعتين ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة اللي هي الحادي عشر، 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يصلي 13 ركعة صلى الله عليه وآله وسلم، هذا باختصار. فأختي الفاضلة اللي قلتيه طيب، أن يصلي واحد ثلاث ركعات سردا أو خمس ركعات سردا، وإذا حبيتي سبعة أيضا، وإذا حبيتي تسعة تنتبهين، فالركعة الثامنة تجلسين للتشهد الأول تقومين ما تسلمين وتجيبين ركعة التاسعة وتشهدين وتسلمين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في سؤال يمكن ينقدح في أذهانكم، أيهما أفضل، الأفضل ركعتين ركعتين ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. لماذا؟ لأن أكثر عمل، أكثر عمل يعني ركعتين فيها تشهد وفيها سلام، طبعا تشهد وصلاة على النبي وسلام، ولما يقوم الإنسان ركعتين ثانيات فيها تكبير ودعاء استفتاح وسنن وتحيات وكذا، أكثر عمل. لكن بعض الناس يقول والله أنا أتعب، أنا أرى بأن هذا أسهل علي صحيا وبدنيا، طيب صلي ثلاثة أو سبعة أو تسعة، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الله تقول أختي عندها 1600 ريال هل فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة، 1600 ريال لم تبلغ النصاب، بلغيها بهذا بارك الله فيك. فاطمة من الجزائر تقول: أنا في رمضان دائما أفطر على كوب ماء ثم أصلي الفريضة وبعدين النافل وبعدين آكل، هل هذا الفعل صحيح؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للصائم يفطر على ما يشاء، يفطر على رز، على لحم، على هريس، على أي شيء، يعني ما عندنا شيء يقال والله يجب أن يفطر على كذا، لا، عندنا سنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، رطبات، فإن لم يجد رطب التمر طبعا، يعني المقصود اللي من جنس التمر، فإن لم يجد رطبات أفطر على تمرات التمر المستوي، هذا يفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، شرب ماء صلى الله عليه وسلم. وأفضل شيء أن يجمع الإنسان بين التمر والماء، لأن الصائم في فترة الصيام يكون عنده انخفاض في الجلوكوز، فيحتاج إلى مادة سكرية غذائية ترفع نسبة الجلوكوز اللي في الدم، وأيضا المعدة تكون يابسة وجافة فترة الصيام، فيحتاج إلى ما يلين المعدة، فليس هناك أنفع من التمر والماء بالنسبة لبدن الإنسان. لكن هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فأنت تفطرين على تمر رطب أو تمر، فإن لم تجد ماء وتصلين وبعدين تأكلين، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها، طبعا انقطع اتصالها، كان عندها سؤالين، في سؤال الأول فهمت تقول بأن هي اتصلت بي سابقا وأنها كانت تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، تقول تأتيني آلام في منطقة القلب والصدر، فما أستطيع يعني أن يعني في هذه الحالة لابد مني أفطر حتى يذهب عني هذا الألم وهذا الوجع. تقول أنا خايف الآن في رمضان، رمضان مقبل، أن تأتيني مثل هذه الحالة، ماذا أفعل؟ أختي محمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، يعني إذا كان صوم النفل يتسبب عليك بأضرار هذا ليس بواجب عليك يا أخت الفاضل، احرصي على صوم الفرض، احرصي على صوم رمضان. فإذا كان صوم يوم الاثنين والخميس والأيام البيض يوقعك في مثل هذا المرض وهذا الحرج وهذه المشقة، أنت في عافية، ما أوجب الله علينا صوم الاثنين والخميس ولا الأيام البيض، وإنما سنة، سنة من السنن، لكن أهم شيء صوم رمضان. فإذا كان صوم الأيام هذه يؤثر على صوم رمضان اترك النفل واهتمي واعتني بصوم رمضان. طيب أنت تقول الآن تأتيني الحالة مع كل صوم، إذن أنت في رمضان تصومين، تنوين من الليل تصومين، إذا شعرت أثناء النهار بهذه الآلام بهذه الأوجاع وبهذه الوخزات في منطقة الصدر والقلب افطري، ما دام أنك تعتقدين بأن شرب الماء أو الأكل يذهب هذا الألم ويزيحه تفطرين. أنت مريضة تقولين تكونين في حالة يعني في حالة مشقة وشدة، أنت معذورة ولله الحمد، قال جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه حالة مرضية تفطرين وتقضين بعد ذلك بارك الله فيك. أمت الله من العراق تقول: سمعت أن ما يعطى من الزكاة الشخص الذي لا يصلي، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي الفاضلة أمت الله، هذه مسألة راجعة إلى حكم تارك الصلاة، أجمع أهل الإسلام على أن من جحد وجوب الصلاة وكذب وجوب الصلاة كافر بإجماع أهل الإسلام، إلا أن يكون عنده عذر، ما يعني يعيش في جزيرة نائية قريب عهد بالإسلام وما عرف، هذا يفهم يعلم. اختلف العلماء في من ترك الصلاة تساهلا وتهاونا، شخص مقر بالصلاة معترف فيها ويرى بأنها واجبة لكن ما يصلي، ما يصلي ولا صلاة، لا جمعة ولا صلوات الخمس على قولين. فريق من أهل العلم قالوا يكفر الكفر العملي. ما معنى الكفر العملي؟ يعني يبقى عليه تبقى أو يبقى مسلما وتجرى عليه أحكام الإسلام. يقولون هكذا، يقول يبقى مسلم وتجري عليه أحكام الإسلام ولكنه مرتكب لأعظم الكبائر وهو ترك الصلاة. ترك الصلاة هذا قول يعني معروف. القول الثاني قالوا لا، يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام حتى لو كان مقر بالصلاة ومعترف فيها، وحتى لو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمان، وتارك الصلاة مضاد للإيمان. قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والله جل وعلا بيّن بأن ترك الصلاة كفر. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض العلماء عن صلاتهم ساهون، يصلون وقت ويتركون وقت أو يصلون بعد خروج الوقت. قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام ومن لم يحافظ عليه، يعني الصلوات، لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ويقول عبد الله بن شقيق التابعي الجليل ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. والصلاة هي العهد، هي العهد. ولذلك من ضيع الصلاة فلا عهد له في الإسلام. على هذا القول الثاني يقولون بأنه ما يعطى من الزكاة ولا يزوج ولا تؤكل ذبيحته ولا يعاد إذا مرض ولا تتبع جنازته إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين. ومن جملة ما ذكروا قالوا بأنه ما يعطى من الزكاة، قالوا بأنه ما يعطى من الزكاة. هذا تفصيل المسألة، بارك الله فيك. يلا تفضل. من؟ طيب، عندي الأخت فاطمة من عندي، عفوا الأخت أمت الله أيضا من العراق، تقول بداية لما كنا في الحرب على العراق وشيء، تقول كنت أصلي 8 ركعات بعد العشاء والحمد لله سلمنا الله من الحرب. تقول قلت أنا ما دام الله سبحانه وتعالى سلمنا والحمد لله سأصلي هذه الركعات وواظب عليها. تقول هل هذا نذر؟ أمت الله بارك الله فيك، فيما يظهر لي بأن صيغة الكلام الذي صدر منك لا يدل على أن هذا نذر، وإنما هذا وعد، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. لأنك ما قلت لله علي إن سلمنا سأواظب على هذه الصلوات فسلمكم الله. نعم هنا يكون نذر. أنت قلت هذا بعدما سلمكم الله، تقول الحمد لله الله سلمنا وشكر لله، يعني معنى الكلام شكر لله وحمد لله أني أصلي الصلوات 8 ركعات هذه دائما، هذا وعد وليس بنذر. يلا يا يمينة. يمينة من فرنسا.
ألو.
تفضل يا يمينة.
ألو.
تفضل يا يمينة، أسمعك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال يختص بنية الصيام.
اخفض التلفزيون يمينة، اخفض التلفزيون على الآخر، اسمعيني من الهاتف.
نعم. عندي سؤال يختص بنية الصيام، هل ننوي الشهر كامل أو كل يوم؟
إن شاء الله إن شاء الله.
نعم.
سؤال ثاني.
هذا فقط يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا مريم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت شيخ أنا بسألك بالنسبة لي وقت صلاة العشاء يجوز أن نصلي الساعة 11
إن شاء الله
آخر الوقت يعني كيف هل هو وقت قضاء أو وقت آداء يعني
إن شاء الله فصل لك بحول الله
وبالنسبة بعد يعني مثلا صلاة الظهر يعني مثلا أنا أنش يعني أستيقظ من نومي ويعني صلي الساعة 3:30 يعني باقي نص ساعة على وقت صلاة العصر فهذا الوقت يعني انتظر الوقت يعني عشان
طيب إن شاء الله أبشري
شكرا
مرحبا أم محمد
السلام عليك الشيخ
عليكم السلام
لو سمحت طلعت فلوس الزكاة نسيت بعد ما حطيت إنه الظرف نويت عليهن ما في الظروف يعني ما أعرف عادي ولا لازم أمر عليهن كذا قبل
كيف بعد ما حطيتيها في الظرف
هي ذكرت إني ما نويت عليهم
إيه وأنت مطلعتها أصلا زكاة ها
إيه
إن شاء الله أبشري أبشري
عزاء تقول لي سبحان الله عقب ما موجودة ولا يقول لي يعني صح ولا ما يصح
لا 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 إن شاء الله تطمني الأمور طيبة إن شاء الله
الحمد لله
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا
جزاك الله خير
سلطان
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
يا شيخ أول شيء حاب أشكرك على البرنامج الجميل
جزاك الله خير
بتسويه وثاني شيء بس عندي سؤال بسيط يا شيخ
اتفضل
الحين في رمضان
ايه
ولا هذا الواحد صايم وشربت ماي تمام
ايه
واللقمة في حلقي
ايه
فذكرت ان رمضان وبلعتها
يعني نسيت ها
لا اللقمة في حلقي وتذكرت ان في رمضان وبلعتها
ايوه يعني انت الان يعني انت في رمضان ونسيت واكلت وبعدين تذكرت انك صائم وبلعتها ما لفظتها اي تسال عن هذا يعني
بلعتها وهي بحلقي وهي بحلقي تذكرت ان رمضان
اي ان شاء الله ابشر يا سلطان
اعتبر صايم ولا فاطر
ان شاء الله تسمع الجواب
تمام
مرحبا مرحبا تفضل ام سيف
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمه الله
يا شيخ عندي بعض الأسئلة
تفضل
الأول بالنسبة لغسل الجنابة والحيض أو غسل النجاسات بصورة عامة هل يعني يجب غسلها بالماء فقط أو ممكن يعني القصد يعني لازم نستعمل بعض يعني الصابون الشامبو أو الماء يعني يكفي
إن شاء الله
وبالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ في سجدة الشكر والتلاوة يعني ماذا نقول في كلا السجدتين
إن شاء الله
وبالنسبة للأذكار الصباح والمساء ممكن يعني أن نقولها وإحنا مستلقين في الفراش يعني ما متوجهين للقبلة
أبشري نعم
والآخر هو طلب من حضرتك أريد دعاء الاستشفاء اللهم رب الناس اذهب الباس أريد يعني أكتبه عندي
إن شاء الله
وهل هذا الدعاء يعني يقال عند وضع اليد على مكان الألم
إن شاء الله
مع جزيل الشكر يا شيخ
مرحبا مرحبا
شكرا جزيلا
أهلا وسهلا طيب أكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت سوسن من دبي بارك الله فيها تقول يعني هي تقول سألتني في السابق بارك الله فيها عن قضية الصلاة قيام الليل وأمامها الآيباد وفيه تطبيق القرآن طبعا هي فهمت أنا منها فهمت بأنها تضع أصبعها لأجل قلب الصفحات قالت لا هي مجرد فقط إشارة باليد من دون لمس يعني وضعها ثانيتين الصفحة تقلب يعني تقنيا تقول هل هذا يعني يضر بالصلاة هل هذا جائز وهل هذه الحركة تعتبر يعني حركة إضافية أختي سوسن بارك الله فيك أنا أفتيتك بأن الصلاة صحيحة إذا كان بلمس الأصبع على شاشة الآيباد فكيف إذا كانت إشارة من دون لمس ما في شيء ولله الحمد والمنة وهذه لا تعتبر من الحركات التي تضر الصلاة هذه لمصلحة الصلاة عندنا قاعدة شرعية أن الحركة التي لمصلحة الصلاة جائزة ما لم تقضي على شرط من شروط الصلاة مثل استقبال القبلة بارك الله فيك ولذلك لا حرج في فعلك هذا سوسن تقول يعني من خلال عملها بالشركة اللي تعمل فيها
يعني عندهم تطبيقات يبيعونها، وهذه التطبيقات مشتملة طبعا على برامج، تقول البرنامج هذا متعدد الاستعمال، بمعنى ممكن هذا البرنامج اللي تصنعه الشركة اللي تعمل فيها سوسن حسب ما فهمت ممكن يستعمل فيه تطبيق القرآن، تطبيق السنة، وتطبيق المعازف والأغاني. تقول هل يجوز أن نبيع على شركة يعني تنتج المعازف؟ الجواب لا، ما يجوز يا أخت الفاضلة، لأن الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، واتقوا الله. وربنا جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأي تطبيق مباح هذا مثل يعني يقال سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، فإذا استعمل في الحلال فهو حلال، إذا استعمل في الطاعة فهو طاعة، إذا استعمل في الحرام فهو حرام. رأيت الكوب، الكوب هذا ما أحد يقول بأن بيع الأكواب حرام، ما أحد يقول، الجميع إجماع أهل الإسلام على أن بيع الكاسات والأكواب حلال. لكن لو جاء شخص وقال والله أريد للبار أو الخمارة قلنا ما يجوز. لماذا؟ لأن فيه إعانة على الحرام. بيع العنب جائز بإجماع أهل الإسلام، لكن لما يجي شخص يقول والله أريد أن أشتري العنب حتى أعصره خمرا قلنا هذا حرام. لماذا؟ لأن قاعدة الشريعة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أم محمد بن العين تقول يعني الذهب الملبوس سمعناك تقول ما عليه زكاة، ويقولون بعض الناس أن فيه زكاة. أم محمد بارك الله فيك، أنا دائما أقول بأن الذهب الملبوس فيه خلاف بين العلماء، ولا تضيق صدورنا يا أم محمد، لا تضيق صدورنا، الحمد لله الأمور طيبة. في بعض العلماء اجتهدوا أوصلهم اجتهادهم إلى أن الذهب هذا فيه زكاة الملبوس، وعندهم أدلة في هذا. جمهور العلماء قالوا بأن الذهب الملبوس ما فيه زكاة، وعندهم أدلة، وأدلة الجمهور قوية جدا. ولذلك أنا في هذا البرنامج أفتي بقول جمهور العلماء على أن الذهب الملبوس ما فيه زكاة، بل عن 9 من الصحابة كانوا يقولون لا زكاة في الذهب الملبوس، اللي ما دام المرأة عندها ذهب أعدته لللبس والزينة والتحلي ما نوت فيه التجارة وما نوت أن تكنزه حتى تبيعه بعدين إذا ارتفع السعر ما عليها زكاة، ولله الحمد والمن. والله تجي حرمة ولا رجل يقول لا أنا والله أبغى زكي، الله يعطيه العافية ويقويه ويعينه ويعوضه خير، هذا مسألة خلافية ولله الحمد والمن. سيف من سوريا بارك الله فيه يقول أنا أحيانا عند الأكل أنسى أقول بسم الله، بعدين إذا تذكرت أقول الحمد لله. سيف بارك الله فيك ورضي عنك وأنبتك نباتا حسنا وجعلك قرة عين لوالديك. ابني الله يحفظك ويبارك فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علمنا أن نقول بسم الله في أول الطعام، فإذا نسينا مثلا نقول بسم الله أوله وآخره. فإذا أنت نسيت أن تقول بسم الله في بداية الطعام وتذكرت أثناء الطعام تقول بسم الله أوله وآخره، أو تذكرت آخر الطعام تقول بسم الله أوله وآخره، وإن شاء الله البركة ما تذهب. أما قولك الحمد لله هذا لو مع كل لقمة تقول الحمد لله مشروع. ثبت عن بعض السلف أنه كان إذا رفع اللقمة وأكلها قال الحمد لله، اللقمة الثانية يقول الحمد لله، لأن هذا يستشعر عظيم نعمة الله عز وجل عليه. فقولك الحمد لله لا تغني عن بسم الله، لا، تأتي ببسم الله، تأتي بها أثناء الطعام أو بعد الطعام. صوفيا من السويد بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي تريد أن تشتغل ممرضة، وذلك بعد دخولها في الجامعة أو أخذ مثلا دراسة معينة، تقول يعني أنا سألت هل أستطيع أنني لا أكشف على عورات الرجال، هل يمكن أن أكون تخصص نسائي فقط؟ قالوا ما تستطيعين، تريد نصيحة لا تلجئين إلى هذه يا أختي الفاضلة، لأن المرأة مأمورة بالاحتشام، المرأة مأمورة بأن تصون نفسها، المرأة مأمورة بأنها تبتعد عن يكون بينه وبين الرجال مسافة. وتعلمين أنت في البلاد اللي تعيشين فيها يعني ما دام أنك مستقيمة ومتدينة ومحافظة على الحمد لله على شعائر دينك، يعني ما يمكن أن يجتمع هذا مع هذا، ما يجتمع هذا ما إلا إذا أنت طلبت هذا التخصص النسائي، تقول أنا سأشتغل ممرضة مع النساء فقط، وافقوا لك طيب، بالعكس هذا الشيء طيب. أما يقول لك لا، أن لا تملكين هذا الشيء، نحن الذي نوجهك ونعطيك الوردية ونعطيك مثلا يعني وقت العمل في آخر الليل في 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 مع قسم الرجال وكذا، ما يليق. يعني أنت ما تحتاجين إلى مثل هذا السؤال أختي الفاضلة، أو إلى مثل هذا الجواب على هذا السؤال، ما دام أنك ولله الحمد فيما يظهر من كلامك ومنطقك وأسلوبك أنك محتشمة ومستقيمة ومتدينة، ما يجتمع هذا وهذا، ما يجتمع. شوفي لك يعني تخصص آخر ينفع الله عز وجل بك أهل الإسلام. صوفيا تقول أنا سنويا أطلع زكاتي في رمضان، لكن أحيانا قد تكون قبل الحول، يعني يمر عليه 11 شهر، هل هذا يجوز؟ نعم الجواب يجوز، لكن أختي الفاضلة يعني أريدك أن تفهمي بأن إخراج الزكاة في رمضان ليس له فضيلة، قد يكون إخراج الزكاة في شعبان له أفضل إذا كان يعني وفق الشروط الشرعية، حولان الحول على النصاب. لماذا؟ لأن الآن بعض الناس ما يعرف الزكاة إلا في رمضان. طيب الفقراء من لهم خلال 11 شهر؟ 11 شهر من لهؤلاء الفقراء؟ من لهم؟ ولذلك يا أخواني الصدقة في رمضان لها فضل كبير، الزكاة لا، هذه ركن من أركان الإسلام، هذه شعيرة من شعائر الدين. ولذلك اترك الزكاة على حولها، في شعبان، في رمضان، في شوال، في ذي الحجة، في محرم، في صفر، على الحول، على ما يحول عليه الحول. صوفيا تقول يعني أنا سمعتك بأن صلاة الضحى لم يثبت قراءة سورة والشمس وضحاها والضحى، تقول أنا تركت هذا لكن أحيانا أنسى فآتي بها. ما عليك شيء يا أختي الفاضلة، ما دام أنك تعتقدين بأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام توظيف هاتين السورتين في صلاة الضحى، لو أتيت بهما قصدا أحيانا ما عليك شيء، تقولين أنا أنسى، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لكن لا تعتقدي بأن هذا مما يعني أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكون هذا والله تعتقدين بأنه سنة وليس عليه دليل. صوفيا تقول بالنسبة لي يعني قراءة القرآن عند النوم خاصة سورة قل يا أيها الكافرون، تقول أنا أقول في آخر الكلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل قراءة سورة الكافرون تكون قبل الشهادة أم بعد الشهادة؟ أختي الفاضلة صوفيا بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على جعل سورة قل يا أيها الكافرون آخر ما يقرأه الإنسان قبل نومه، ومن نام عليها فهي براءة له من الشرك، براءة له من الشرك. أنت تقولين أنا أقول قبل ما أنام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عندك دليل على هذا؟ أنا ما في حدود اطلاعي وعلمي القاصر ما أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء لينام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه السور اللي تقرأينها كافية، قل هو الله أحد مشتملة على يعني التوحيد والإيمان، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، آية الكرسي، قل يا أيها الكافرون. فلذلك لما يجي شخص يقول والله أنا قبل ما أنام أقول كذا، ما في دليل. يعني هل نعتقد نحن بأن إذا جئنا بهذا أصبنا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا وما قال هذا، طبعا لا إله إلا الله محمد رسول، يقول إنسان على الدوام، لكن توظيفه عند النوم اعتقاد بأنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما أحفظ في هذا الدليل. ولذلك أختي الفاضلة نامي، اجعلي آخر كلامك عند النوم هي سورة قل يا أيها الكافرون. صوفيا تقول أنا أحيانا أقول في التحيات اللهم صلي اللهم صلي على سيدنا محمد، تقول سمعتك بأن هذا ما ورد لكن أحيانا أنسى. أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما سمعتيه صحيح، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيد نفسه في التحيات، فلم يثبت عنه في التحيات أنه كان يقول اللهم صلي على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا، ما ثبت. طبعا تسييد النبي عليه الصلاة والسلام دين وعبادة، لكن في غير الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة الأصل فيها التوقف والمنع والبطلان حتى يرد الدليل. يعني ما يجوز الإنسان ينشئ في الصلاة يعني شيء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن في الخطب، في الكلام، في الصلاة على النبي تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد خارج الصلاة، هذا جاز. تقول إن أنسى ما عليك شيء، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية وعذر من الأعذار، ولكن عودي لسانك. صوفيا تقول عندي ذهب يعني من أمي صار له 9 سنوات، أخرج زكاته سنويا وهو موجود عند أخي، ماذا علي؟ ما عليك شيء، أنت تعتقدين بأن الزكاة تجب فيه؟ قبل شوي أم محمد عندي من العين وضحت لها، إذا كنت تعتقدين بأن يجب فيه الزكاة ذهب ملبوس ووضعتيه عند أخيك وتقولين والله أنا أخذ بهذا القول، الله يقويك ويعوضك خير يا رب، تقول لا ما أدري. أنا إذا كنت تقولين والله ماذا تفتي، أفتي بأنه ما عليه زكاة الذهب الملبوس المعد للبس، أما المكنوز لأجل البيع فيما بعد أو المعد للتجارة هذا فيه زكاة بالإجماع. صوفيا تقول يعني بالنسبة كنت تعبانة وشعرت أو خفت أن يكون هناك مرض خطير، تقول أنا قلت يعني إذا ما كان هذا المرض سأصوم 3 أيام، تقول صمت هذا، هل هذا يعتبر من النذر؟ نعم، يعني أنت قلت لله علي صوم 3 أيام، إن لم يعني إذا ظهرت التحاليل أني سليمة من هذا المرض، من هذا المرض هذا نذر، بارك الله فيك توفين به وقد أوفيتي. صوفيا تقول يعني بالنسبة للدعاء وقت الإفطار، تقول يعني كثيرا ما يعني يأتي أيام نحن نكون في الشغل والعمل لكن ما نستطيع نرفع أيدينا، هل يلزم؟ لا ما يلزم، ليس من شروط صحة الدعاء رفع اليدين، وإنما من آداب الدعاء رفع اليدين، من آداب الدعاء رفع اليدين، وبعض العلماء يقول من السنة، فإذا كان الإنسان يشتغل ما يحرم نفسه من الدعاء. الآن بعض الناس يعتقد بأن إذا ما رفع يديه ما يدعو، لا الإنسان يدعو حتى ولو لم يرفع يديه، بارك الله فيك. سوسن من دبي تقول يعني الزكاة نطلعها سنويا نرسلها لأهلنا خارج الدولة، تقول زوجي أرسل إلى أخته الزكاة، اكتشفنا فيما بعد بأنها أرسلتها مع مجموعة وصنعوا فيها بئر ماء، يعني ما الحكم؟ أخت الفاضلة، جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن الزكاة لا يبنى بها مساجد ولا يحفر بها آبار، وإنما الزكاة تصرف في سبيل الله، والزكاة لها الأصناف 8. هنا قول يذهب إلى يعني جواز استعمالها فيما يتعلق بشيء يخدم الإسلام، لكن ما تحفر بها آبار، هذا هو الراجح قول جماهير السلف والخلف. ولذلك إذا كان زوجك أفهم أخته بأن هذه الزكاة تعطيها الفقراء والمساكين وراحت هي تصرفت من عندي نفسها، هي اللي تضمن، هي اللي تضمن البئر اللي حفرته يرجع صدق لها، والصدق والزكاة اللي أرسلها أخوها، أرسلها أخوها لها، هذه تخرجها عن أخيها للفقراء والمساكين. إذا كان زوجك لا فرط ما فهمها ولا علمها وقال خذي هذه الزكاة وهي ما عندها علم وما عندها يعني فهم لهذه المسألة وتصرفت، زوجك هو الذي يضمن يخرج الزكاة مرة ثانية. مرة الله المستعان. سوسن باقي لك سؤال؟ ها يلا خلنا ما دام بقي وقت يسير. سوسن تقول قراءة القرآن من دون وضوء هل يجوز؟ وإذا مريت على آية سجدة تلاوة ماذا أفعل؟ سوسن بارك الله فيك، جمهور الفقهاء يقولون المصحف لا يمسه إلا طاهر، طهارة الكبرى والصغرى، ما يمس المصحف إلا طاهر. قراءة الإنسان غير المتوضئ يجوز من دون مس، يجوز من دون مس على قول جماهير أهل العلم، يعني تقرأين من حفظك، تقرأين مثلا بالنظر مصحف أمامك، تقلبين بقفاز، تقلبين بمسطرة، أو تقولين لابنك الصغير قلبه لي مثلا، ها يجوز. إذا مريت بآية سجدة الراجح من قولي أهل العلم أنك تسجدين حتى لو كنت على غير وضوء. لماذا؟ لأن سجدة التلاوة ليست من الصلاة وليست صلاة، هذا القول الراجح، وإن كان هذا مخالف لما ذهب إليه الأئمة الأربعة، لكن هذا هو القول الراجح، لأن ليست بصلاة سجدة التلاوة وسجدة الشكر، هذه ليست بصلاة، فلا يشترط لها شروط الصلاة. أنت لو كنت مثلا كاشفة شعرك وتقرأين القرآن ومريت بآية السجدة تسجدين من دون حجاب ولله الحمد والمن، يمينة ومريم والبقية أعتذر منكم، لكن موعدي معكم يوم الأحد القادم، لأن الجمعة والسبت عندي أسئلة الواتساب أجيب عليها، وإن شاء الله ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.